ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، في مستهل هذا البرنامج الجديد مآثر العظماء الذي أطل فيه عبر أثير إذاعة الفجر عليكم، لأتناول موضوعا مهما لنستفيد من تاريخ عظمائنا الذين بنوا الحضارة، والذين شيدوا عزة المسلمين، والذين تركوا آثارا عظيمة في الأخلاق وفي العبادة وفي الإنجازات، في الجهاد في سبيل الله، في مواقف العزة، في إنتاج المخترعات، من المتقدمين ومن المعاصرين، وأختارهم من الرجال ومن النساء. والعيش حقيقة مع العظماء رفع للمعنويات ومتعة في الحياة وحافز على تحقيق أميز الإنجازات. أردت أن أعيش وإياكم مع روائع حكمهم ومع عقولهم، مع نبلهم وأخلاقهم، معهم في ساعات أنسهم بربهم وعبادتهم لله عز وجل، في صلاتهم، في صيامهم، في قيامهم لليل، في أذكارهم. نعيش معكم أو نعيش معهم في مواقف الجرأة والعزة والجهاد في سبيل الله، عندما حملوا رسالة الحق ونشروا الدعوة إلى الله عز وجل وأسدوا مفاخر الإنجازات للحضارة العظيمة التي أنتجها المسلمون ونعمت بها البشرية طيلة قرون. حقيقة إنهم سواء أكانوا من القدماء أو من المعاصرين يصدق فيهم قول الشاعر: إذا سكتوا رأيت لهم جمالا، وإن نطقوا سمعت لهم عقولا. نعيش معهم في هذه اللحظات والدقائق من هذا البرنامج، والهدف أن نعيد إنتاج أمثال هؤلاء، نعنى بأنفسنا، نطور طاقاتنا، نصوغ شخصياتنا، نهتم بأخلاقنا، نعيد صياغة المسلم الذي يؤثر في الحياة والذي يتأثر به الناس، الذي يعطي أروع صورة عن الإسلام وعما يفعله الإسلام بالإنسان، بالمسلم المتدين، في أخلاقه، في صلته بالناس، في تأثيره بالناس، في شخصيته المغناطيسية كما يقال، في عبادته، في أنسه، في هدوئه، في صمته، في كلامه، في حكمته، في عمق فكره، في مواقفه، في جرأته، في عزته، في تفوقه في اختصاصه، في أمانته عندما يتعامل مع الناس، في نزاهته، في نظافة كفه، في روعة أخلاقه. كل هذه الجوانب نحن بحاجة إليها، وأنها تعود بالفائدة على أنفسنا، وكذلك يتأثر بها الآخرون الذين يراقبوننا أو يتعاملون معنا، وتعود بالفائدة علينا في أخرانا. فالله عز وجل يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالله عز وجل من عدله ورحمته أنه يكتب سبحانه وتعالى ما يفعله الإنسان من خير أو شر، من حسنة أو سيئة. نسأل الله عز وجل أن يملأ حياتنا حسنات، ويكتب أيضا الآثار، فلتكن آثارنا آثارا طيبة مؤثرة بانية، فيها خير للإنسانية، فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيها نبل في الخلق، فيها إنجاز وعمارة للحياة. ونكون كما نصحنا أحد سلفنا الصالحين: إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. الآن نحن شخوص، وإذا ما متنا صرنا أخبارا يقول الناس عنا، كما نقول الآن عمن تقدمنا، كان كذا وكان كذا، فعل كذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفعنا للعمل الصالح والإنجازات النافعة، ونكون فيما نقدم لأنفسنا وفيما نقدم لمن حولنا وفيما نقدم للبشرية من حولنا منارات هداية وقدوات رحمة، نحمل دعوة الله عز وجل وننشر الخير بين الناس. وكذلك إخواني وأخواتي، أريد من اختيار هذا العنوان والتطرق لهذه الموضوعات أن نحول المثل المجردة إلى أشخاص، يعني نرى هذه المثل في أشخاص متحركين، نحولها إلى نماذج واقعية في الأرض من خلال ما نستعرضه من أخبارهم ومن أخلاقهم ومن عباداتهم ومن إنجازاتهم المتفوقة، مآثر العظماء. أريد أن أسلط الضوء على العظمة، على الإنجازات المتميزة، فنكسب من هذه الصفات، لأننا في مرحلة تاريخية دقيقة جدا، نحن أشد ما نكون حاجة إلى الإنجازات المتميزة، إلى العظمة في كل جوانب حياتنا. وكذلك يساعدنا هذا الاقتداء بهذه النماذج على نفض غبار مرحلة سابقة ذليلة ومهينة، لنصنع ونتهيئ لمرحلة جديدة مبادئها ظاهرة للعيان، ننتقل من الغثائية التي حذر منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما قال: أنتم يومئذ كثير، كما في الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثائية لا يحبها الله ولا يرضاها ولا يحبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرها في معرض الانتقاد، في معرض بيان سبب الخور والهزيمة وتغلب الأعداء علينا، واستغربها أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يجب أن ننتقل من الغثائية إلى التأثير، وأن يكون لنا وزن، إلى الفاعلية الحضارية. ولست أريد من العظمة، وهذا أبينه في هذه الحلقة الأولى، لست أريد المناصب الدنيوية ولا الألقاب التي يتباهى بها الناس ويتفاخرون بها وليس لها رصيد من الحقيقة العلمية أو العملية، من الخلق النبيل، من التواضع، من الرحمة، من التعاون مع الآخرين، وإنما ابتهاج أو افتخار بالمظاهر والصور، وهذا ما نعيبه على الثقافة المادية وعلى المدنية الغربية. فلا نريد البهارج الشكلية ولا التعلق بمظاهر الدنيا، ولكن نتفكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سجله الإمام مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. فليست المسألة بالقامة ولكنها بالقيمة، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب نورانيتها، سلامتها، براءتها، طهرها، إخلاصها، نبلها، وإلى الأعمال. الأعمال هل هي مستقيمة على شرع الله عز وجل؟ هل فيها خير للناس؟ هل فيها نور يشع ينشر الخير بين الناس؟ هذا ما أريده بالعظمة. أريد معيار العظمة الحقيقي الجوهري الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي يتجلى في خلق النبيل المتميز، وفي عبادة يجتهد فيها الإنسان للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في علم يتفوق فيه الإنسان لا لينال شهرة، وإنما لينشر الخير بين الناس وليفيد الناس وليعلم الناس ويهدي الناس. أريد من العظمة الإنجازات التي ترتقي بالحضارة والتي تتقدم بالمسلمين، هذا ما أريده بالعظمة. وكما ذكرت أتناول أشخاصا من المتقدمين، سواء أكانوا من الماضي السحيق مثلا الإمام الأوزاعي الذي سأبتدئ في هذه الحلقة بذكر مآثره بالإمام الحسن البصري مثلا، بالعز بن عبد السلام، ومن النساء العظيمات مثل الداعية المجاهدة خنساء فلسطين أم نضال رحمه الله تعالى التي توفيت قبل أيام، وكذلك مارغريت ماركوس الفتاة الذكية الثرية الأمريكية اليهودية التي أسلمت لما تعرفت على الإسلام وخدمت الإسلام أيام الخدمة، والتي هي مشهورة بيننا أنها مريم جميلة. مريم جميلة هي تلك الفتاة الداعية والتي أيضا توفيت قبل أشهر رحمها الله سبحانه وتعالى. وكان ينبغي أن أبدأ الكلام وأفتتح الحلقات بالكلام على سيد العظماء، على سيدنا وحبيبنا وإمامنا، إمام البشرية كلها، سيدنا رسول الله الذي اعترف حتى الغربيون من المنصفين أنه سيد العظماء وأعظم العظماء. كان ينبغي أن أبدأ به صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق ذلك. وعندما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نتصاغر من نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنني تكلمت عنه وعن خصائصه ومنزلته ومكانته العليا الأولى بين البشر في حلقات سابقة في برامج متقدمة، لذلك أرجو من الله عز وجل أن يعذرني، وأرجو من حبيبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذرني، وأفتتح هذه الحلقات بهذه الحلقة عن إمام أهل بيروت، بل إمام بلاد الشام، بل إمام من كبار أئمة المسلمين، هو الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي اسمه عبد الرحمن، كنيته أبو عمر، توفي رحمه الله عام 157 للهجرة، فهو من طبقة الإمام جعفر الصادق والإمام أبي حنيفة وأمثال هذين الإمامين وغيرهما من كبار أئمة المسلمين، وعاش في القرن الثامن الميلادي ونحن في القرن 21. هو من كبار أتباع التابعين، عاش في حياة عدد من التابعين، ولد في حياة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من القرون الثلاثة الأولى التي امتدحها نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أي الجيل الذي عاش معي، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وهنيئا لهم هذه المرتبة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الطبقة الثالثة هي طبقة كبار التابعين مثل الإمام الأوزاعي والإمام أبي حنيفة على قول. والأوزاعي نسبة إلى الأوزاع، والأوزاع إما أنها محلة في دمشق حيث فيها عدد من القبائل المتوزعة المتفرقة، ولذلك نسبت المحلة إليهم محلة الأوزاع، وهي الآن في باب العمارة بدمشق. وقيل، وهذا قول قال به جمهر من أهل العلم، هو من قبيلة الأوزاع التي كانت في بعلبك وولد في بعلبك المعروفة. وكان هذا الإمام الذي أتكلم عنه وافتتحت به هذا البرنامج الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعنا جميعا بهذا البرنامج، كان إمام بلاد الشام بلا منازع، كان إمام بلاد الشام في الفقه، فهو صاحب اجتهاد مستقل، وأفتى في حوالي 70,000 مسألة. تأملوا غزارة علمه ومذهبه الاجتهادي، ساد في بلاد الشام وفي الأندلس حوالي 200 سنة، فهو عالم إذن كبير من كبار العلماء، من العلماء المجتهدين، ولو اندثر مذهبه فيما بعد. وكان أيضا، وهذا اللافت للنظر، وكان أيضا إماما في العبادة، وكان أيضا إماما في الزهد، غير متعلق بالدنيا ولا يلهث وراءها، ولم يكن له هم أن يصل إلى مناصبها، بل لما عرض عليه القضاء وهو إمام امتنع عن القضاء. والزهد مما يحبه الله عز وجل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني بمعنى أن لا يكون للدنيا مكان في قلب المسلم، أن لا يتعلق قلبه بالدنيا، أن لا يكون همه اللهث وراء الدنيا، أن لا ينافس غيره على المناصب، أن لا يغرم بالألقاب والشهرة. إن وفقه الله سبحانه وتعالى فهذا من فضله، وهو المسلم يهتم ويتعلق قلبه بالظفر برضا الله عز وجل. عن علمه قال العلماء كان رحمه الله تعالى إماما في العلم، حتى قال الإمام الأوزاعي الإمام مالك، وقد التقى الأوزاعي بالإمام مالك، والإمام مالك متأخر في الوفاة عنه، قال الإمام مالك الأوزاعي إمام يقتدى به. فهو ليس إماما في العلم فحسب، بل إمام عام بمعنى بما يسمى في مصطلحنا الآن السياسي والاجتماعي، كان قائدا جماهيريا فيه مؤهلات القيادة والإمامة رحمه الله تعالى. عن أخلاقه قالوا ما رأينا أحدا كان أشد تواضعا من الأوزاعي. لننتبه إلى هذا التوصيف، ما رأينا أحدا كان أشد تواضعا من الأوزاعي، على غزارة علمه ونبل أخلاقه ومكانته في مجتمعه، كان له عز أشد من عز السلطان، ومع ذلك قالوا هذا الكلام، ما رأينا أحدا كان أشد تواضعا من الأوزاعي ولا أرحم بالناس منه. عن عبادته رحمه الله قالوا ما رأينا أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي، وكان رحمه الله في العبادة على شيء لم يسمع بأحد قوي عليه. يعني عنده أنس بالعبادة واجتهاد وتشمير عن ساق وساعد الجد في العبادة، حتى كانت تنقل زوجته أنها أكثر من مرة رأت آثار بلل الدموع على سجادته في مصلاه رضي الله عنه. وهكذا شأن الربانيين الذين يأنسون بالصلة بالله عز وجل والتقرب إليه ويطيلون الصلاة، واشتهر رحمه الله تعالى بخشوعه، يطيل الصلاة ويخشع فيها. لذلك هنا أريد أن أنوه من خلال تناول سير العظماء ومآثر العلماء ما يؤثر عنهم في عبادتهم وأخلاقهم ونبلهم وعظمتهم، أن ذلك يصنعه أولا الإخلاص لله عز وجل، وبالإخلاص ينال الإنسان التوفيق، ثانيا الزهد في الدنيا، ثالثا نبل الأخلاق، رابعا الهمة والإرادة، لأن ذلك هو الذي يدفع الإنسان إلى الإنجاز. ورحم الله من قال والعز على صهوات المجد مركبه. العز، صهوة العز ليس الجبن ولا الخور ولا الكسل ولا الذل، وإنما المجد. والعز على صهوات المجد مركبه، والمجد ينتجه الإسراء والسهر. فنحن حتى نصنع للمسلمين قوة وعزا علينا أن تتوفر فينا صفات المبادرة والهمة وقوة الإرادة والحرص على إتقان الأعمال وقوة الإنجاز وحب التفوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فلماذا نكون متأخرين إن كان في العبادة أو كان في التدين أو كان في الدعوة وحمل هم المسلمين أو كان في الأخلاق أو كان في الإنجازات العلمية والتخصصات التي يختار كل واحد منا فرعا منها، وكذلك في الإنجازات الحضارية؟ فعلى المسلمين أن يستعيدوا تجديد الحرص على الإتقان وعلى التفوق. ولا ننسى قول الشاعر ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فنسأل الله عز وجل أن يشعل جذوة همتنا وأن يجعل في قلوبنا التصميم وقوة الإرادة على إتقان الأعمال، فإن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، يعني طلب وفرض الإحسان والإتقان في كل شيء سبحانه وتعالى. أنتقل للكلام عن بعد من أبعاد عظمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا البعد هو في حكمه المأثور عنه. فأذكر من ذلك ما كان يقوله: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. لذلك من جملة الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها أن يطيل الصمت ويقلل من الكلام إلا فيما ينفع، ويطيل التفكر في الموت حتى يستعد للحياة الأبدية الخالدة، وحتى يدخر أعمالا صالحة للآخرة، فيقنع من هذه الدنيا بالقليل ويكون كل همه وجل تركيزه على العمل الصالح وعلى الاستعداد للقاء الله عز وجل. إذا من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله وليس كما يقول العامة كلام بكلام، ليس على الكلام جمرك، لا، من عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، لأنه يوقن حينئذ أنه يحاسب على كلامه. ومن حكمه أيضا قوله رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. نطيل في قيامنا لليل نصف ساعة وساعة وساعة ونصف، نطيل يعني يكون عندنا اهتمام، على الأقل نعزم عند النوم على قيام الليل، ونأخذ بالأسباب ونربط الساعة ونبلغ الأهل. ومن أطال قيام الليل هون الله عز وجل عليه وقوف يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على قيام الليل. ومن مؤشرات عظمته رحمه الله تعالى أن مؤرخ بيروت صالح بن يحيى صاحب كتاب تاريخ بيروت قال عنه: كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من السلطان. وذكر من أخباره، ومن جملة ذلك يا أخوة وأخوات، أن الإمام الأوزاعي كان رحيما حتى بغير المسلمين طالما أنهم غير معادين وغير محاربين، فهو الذي منع والي الشام صالح بن علي العباسي، منعه عن أن يأخذ عامة نصارى جبل لبنان، وقد أقدم بعضهم عدد منهم على أحداث فتنة، فأراد أن يجليهم جميعهم عن جبل لبنان، فكتب إليه واعظا وناصحا وآمرا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، مستشهدا بعدل الله عز وجل وبأن الله عز وجل لا يأخذ العامة بعمل الخاصة، بل على العكس يأخذ الخاصة إن سكتوا بعمل العامة، وأنه في ديننا لا تزر وازرة وزر أخرى. فكان من شأن نصيحة الإمام الأوزاعي أن انتصح والي الشام صالح ابن علي العباسي، وامتنع عن الإساءة إلى عموم نصارى جبل لبنان، وكانت هذه مأثرة للإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، حفظها له نصارى جبل لبنان. ولذلك لما توفي، وبالمناسبة توفي الإمام الأوزاعي، توفي وهو في الحمام، أغلقت عليه زوجته من دون تعمد، أغلقت عليه باب الحمام وقد دخله حتى يغتسل، وكان بداخله كانون يشتعل فحمه، فاختنق رحمه الله تعالى، وأعلى مقامه في جنانه اختنق، ولما فتحوا الباب وجدوه مستقبل القبلة، خده الأيمن على يده اليمنى، مات وقد أفضى بروحه إلى ربه سبحانه وتعالى، وخرجت جنازة ضخمة في بيروت. وبالمناسبة المحلة التي الآن تنسب إلى الإمام الأوزاعي هذه المحلة التي كان يسكنها، وقد جاء الإمام الأوزاعي جاء من بعلبك أو من دمشق حتى يرابط في بيروت، لأن الإمام الأوزاعي كان يريد تحصيل الأجر الجزيل للرباط والجهاد في سبيل الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رباط الشهر خير من صيام دهر، كما في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح. وكذلك في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه سيدنا الصحابي الجليل: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فمثل هذين الحديثين وغيرهما كانت دافع للإمام الأوزاعي للمجيء إلى ثغر بيروت حتى يرابط في سبيل الله ويحصل على هذا الأجر. المهم أنه توفي رحمه الله تعالى، ولما خرجت جنازته بأعداد وفيرة من أهل بيروت لوحظ أنها كانت من 4 طوائف من المسلمين الذين كانوا يحملون جنازته، وانتحت ناحية طائفة من النصارى خرجوا في جنازته، تصوروا خرجوا في جنازته، وبعضهم ذكر بعض أهل بيروت الذين كانوا في الجنازة أن واحدا من نصارى بيروت خرج في الجنازة وقد ذر الرماد على رأسه تأسفا وحزنا على وفاة الإمام الأوزاعي رحمه الله، وكذلك خرج يهود لتشييعه، وكذلك خرج بعض الأقباط في تشييعه. أخيرا أختم بما نقل عنه من أن قلبه كان معلقا ببيت الله الحرام، فقد أكثر من الحج والاعتمار، وكان مشهورا بالسخاء والكرم والتواضع والحلم والرأفة بالناس ولين الجانب لهم وتوطئة الأكناف لطلاب العلم والرجوع للحق والحرص عليه مع حسن السمت وطول الصمت، وكان يعرف بالرزانة في القول والفعل والنصح للمسلمين. رحم الله الإمام الأوزاعي، وألهمنا سبحانه وتعالى أن نجدد سير هؤلاء العظماء لنستعيد أمجادنا من جديد بكرمه وفضله، إنه أرحم الراحمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فازلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت